رحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأما بالنسبة لما حدث اليوم من تأخير الدرس إلى بعد العصر، فكما تعلمون قد فرغنا قبل العيد بفضل الله عز وجل من كتاب شرح أصول الإيمان، ولم يتبقى معنا إلا كتاب الداء والدواء والشرح الممتع والقصص القرآني. ومن العزيز أن نبدأ في كتب جديدة قبل العيد حتى لا ينقطع الاتصال، فإن شاء الله عز وجل من هنا حتى أجازة عيد الأضحى ستكون الدروس بعد العصر بإذن الله. أما بعد العيد سترجع كما هي بعد الظهر، وسنضيف مادتين اثنتين. أيضا أكرمكم الله عز وجل كتاب من أسباب هلاك الأمم الذي من الله عز وجل علينا بتجميعه، موجود لمن أراد أن يأخذ نسخة له فقط. اليوم إن شاء الله سنواصل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع، لعلنا نفرغ من كتاب الصيام ونبدأ في اللقاء القادم إن شاء الله في كتاب المناسك. درس اليوم إن شاء الله في الشرح الممتع باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، صحيح؟ ده المجلد السادس أخذ إن شاء الله، لعلنا نفرغ منه بإذن الله. وأيضا المجلد السابع أرجو من أراد نسخة أن يبلغ أخانا أبا حبيبة محمود، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يجزيه عنا خير ويخلف عليه. باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. قوله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء، هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف في باب واحد. فقوله ما يكره أي في الصيام، ويستحب أي في الصيام، وحكم القضاء أي قضاء رمضان. قال العثيمين والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إنها عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما. وأمثلته كثيرة، ففي الصلاة مكروهات، وفي الوضوء مكروهات، وفي الصيام مكروهات، وفي البيع وفي الحج وفي البيع وغيره. اكتب عندك والأصل في النهي، والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي التحريم، إلا إذا حفت به قرينة، إلا إذا حفت به قرينة صرفته من التحريم إلى الكراهة. والأصل في النهي التحريم، إلا إذا حفت به قرينة صرفته من التحريم إلى الكراهة. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا. اكتب عندك والمراد بقوله امتثالا، وأما حكمه مكتوب عندك فإنه يثاب تاركه امتثالا. إيه معنى كلمة امتثالا؟ اكتب عندك والمراد بقوله امتثالا أي امتثالا للأمر الشرعي، أي امتثالا للأمر الشرعي. ولا يعاقب فاعله. وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. طبعا هنا كما تعلمون قوله استحق العقوبة ولم يقل يعاقب، فرق كبير. لما؟ لعله يعتريه مانع من الموانع يحول بينه وبين العقوبة، كأن يكون جاهلا، كأن يكون مكرها، كأن يكون مضطرا إلى غير ذلك. وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم. كلمة في لسان الشرع هنا معناها أي في نصوص الكتاب والسنة، ودي مسألة أشار إليها الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، وخطأ كثيرا من المتأخرين الذين ظنوا أن الكراهة إذا صدرت على لسان بعض الأئمة الأكابر يقصد بها الكراهة الإصطلاحية عند علماء الأصول، وهذا الكلام غير صحيح، بل الأصل الكراهة إذا جاءت في لسان الشرع، يعني في الكتاب أو في السنة، يبقى الغرض منها التحريم. قال وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تعالى في سورة الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب كره وهنا بمعنى ماذا؟ بمعنى حرم. اكتب عندك كره بمعنى حرم. ودايما يا أخواننا رجائي حينما تقرأ هذا الحديث أو تذكره لبعض إخوانك في وعظ أو في دروس دايما نبه على هذه المسألة، حتى لو أكثرت من التنبيه. ليه؟ لأن كثير من الناس يشكل عليه هذا الأمر ويظن أن الكراهة المعني بها الكراهة عند علماء الأصول. وقوله ويستحب، المستحب هو المسنون وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. اكتب عندك والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا حفت به قرينة، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا حفت به قرينة صرفته من الوجوب إلى، والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا حفت به قرينة صرفته من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة أو التهديد. خد بالك لما جينا اتكلمنا عن النهي، خليك معايا ابو عمر، النهي قلنا الاصل فيه ايش خرجه؟ التحريم. طب القرينه حفت بالنهي، تصرفه من التحريم الى الايه؟ الى الكراهه بس، مفيش غير كده. اما في الامر الامر الاصل فيه للوجوب، ولكن حفت به قرينه تصرفه من الوجوب الى الاستحباب او الى الاباحه او الى التهديد والوعيد. معايا؟ او الى التهديد والوعيد. تاخد امثله؟ أمثلة على ما سبق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا للوجوب، هذا للوجوب. طيب مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. يبقى هنا كلمة لمن شاء عبارة عن إيه؟ قرينة صرفته من الايه؟ من الوجوب الى الاستحباب. يعني كما قال اهل العلم لو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الثالثه لمن شاء لصارت سنه المغرب القبليه واجب، تبقى للقاعده العامه صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وفي الثالثه قال الايه؟ لمن شاء. يبقى هنا صرف الامر من الوجوب الى ايه؟ الى الايه؟ الى الاستحباب لقرينه لمن شاء. اكتب عندك قال تعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا فعل أمر، ولكن غرض منه الإيه؟ التهديد والوعيد. كما قال عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الخبثاء أعذك الله من كل مكروه وسوء يقولون أهو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وده من لا نقول من جهله بلغة العرب، هو يعلم، ولكن أراد أن يلبس الباطل ثوب الحق حتى يغري الناس بالتفلت عن شريعة الإسلام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الغرض الأسلوب، هذا التهديد والوعيد، التهديد والوعيد. يبقى هنا أمر ولكن الغرض منه الإيه؟ التهديد والوعيد. أيضا نكتب قوله تعالى، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. هنا الأمر هنا ليس للوجوب ولكنه للإباحة. نرجع للكتاب. وحكم المستحب أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بالدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقول الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نفل. خذ بالك من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول فصلاة ركعتين فريضة أحب إلى الله من صلاة ركعتين نفل، هذا على وجه الإجمال. بمعنى إيه؟ ممكن يصلي العبد ركعتين نافلة بإخلاص وبنية صادقة وبخشوع أعظم بكثير من ركعتين الفريضة. يبقى هذا نقول الحكم ده هذا على وجه الايه؟ على وجه الاجمال، ولا يلزم منه ان تكون كل نافله أقل من كل إيه؟ من كل فريضة، لا لا يلزم، لعل الإنسان يفعل فريضة معينة وفيها وفيها من الرياء وفيها كثير من المكروهات فيقل ثوابها عن النافلة التي خلت من هذه الأشياء. وأما الدليل النظري فإن إجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد وأن المكلف محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. وهل يفرق بين المستحب والمسنون؟ الجواب فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس والمسنون ما ثبت بسنة أي بدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية، فعند الحنابلة لا فرق بينهما، فلا فرق بين أن تقول يستحب أن يتوضأ ثلاثا وأن نقول يسن أن يتوضأ ثلاثا، وهذا مجرد اصطلاح. أي لو أن أحدا قال في مؤلف له أنا إن عبرت بيسن فإنما أعبر عن ثابت بسنة، وإن عبرت بمستحب بيستحب فإنما عبرت عن ثابت بقياس، ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه. دايما حول وبالذات في مسائل الفقه لابد أن نقف على اصطلاحات العلماء حتى لا يشكل علينا أمر من الأمور، والقاعدة العامة التي ليس لها شذوذ لا مشاحة في الاصطلاح. طيب، وقوله وحكم القضاء سيأتي إن شاء الله حكمه، وأنه يجب القضاء ولكن ليس على الفور وإنما يكون على التراخي، فلك أن تؤخر قضاء رمضان ولو بلا عذر إلى أن يبقى بينك وبين رمضان الثاني مقدار ما عليك، فحينئذ يجب عليك أن تقضي. طبعا الشيخ تكلم في هذه المسألة أطلق الحكم، ولكن سيأتينا بإذن الله التفصيل. أما الصواب قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، أما التأخير على التراخي هذا خلاف أصول وقواعد الشريعة الكلية. قوله نعم يسأل أخونا عن رجل أو امرأة هل يا ترى يصوم الست من شوال أم يقضي ما عليه، وهذا كثير عند المرأة التي يعتريها العذر في رمضان فتفطر. وهذه مسألة حقيقة الأمر كثر فيها الكلام، ولشيخنا المبارك كلام على خلاف ما تعهدناه منه. هذه المسألة ينظر إليها من وجهين، من الوجه الأول ظاهر النص، الوجه الثاني القواعد الأصولية. ركزوا معايا أبسطها ولا ركزوا معايا فيها أول، اللي هي إيه صورة المسألة؟ إيه رجل أو امرأة عليه أيام من رمضان فدخل عليه شوال، فهل يا ترى يقضي ما عليه أولا أو تقضي ما عليه أولا ثم تصوم الست، أم يقضي يصوم الست وبعد ذلك يقضي ما عليه؟ طيب إن كان الشهر يتسع للقضاء والإتيان بالست فلا إشكال. الإشكال فين بقى؟ أن لألا يتسع شهر شوال لقضاء ما عليها وصيام الست من شوال. صورة ذلك أن تكون امرأة وضعت في أول رمضان فاعتراها النفاس طوال الشهر، وفي ثاني أيام العيد انقطع النفاس عنها، ففي هذه الحالة عليها رمضان كاملا 30 أو 29 يوم. فإذا أرادت أن تقضي رمضان لا يسعها شوال، واخد بالك؟ وفي هذه الحالة لن تتمكن من صيام الست من شوال، لأن الست من شوال إن لم يتمكن المسلم من الإتيان بها في شوال لا يجوز له القضاء ولو كان صاحب عذر، مفهوم؟ يعني لو كان مسافرا أو مريضا ليس له أن يقضي. وهذا إخواني القادة في كل النوافل إلا ما استثناه الدليل الشرعي، يعني العبادات الأصل فيها أنها مؤقتة، متى أنتقل من عبادة إلى عبادة أخرى في غير وقتها لو أذن لي الشرع، يعني الوتر له مكان محدد، واخد بالك؟ وكذلك ركعتي الفجر لها مكان محدد، ولكن أذن لنا الشرع أن ننقلها من مكانها إلى مكان آخر إن تعذر علينا الإتيان بها، كويس؟ طيب إحنا عندنا القاعدة العامة إذا تعارضت مصلحتان يقدم الأعلى منهما، مظبوط؟ وإيه معنى تعارضت مصلحتان؟ أي إذا أتى بواحدة يتعذر عليه الإتيان بالأخرى، دي قاعدة. وعندنا قاعدة أن العبادات الموقتة بوقت تقدم على العبادات الغير موقتة بوقت إن لم نتمكن من الجمع بينهم. عندي عبادات بيسموها العلماء عبادات زمنية لها وقت معين. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى ترديد الآذان خلف المؤذن عبادة، ولكن وقتها ماذا؟ ها؟ والمؤذن يؤذن. أما إذا فرغ المؤذن من الأذان لا يشرع لي، حتى ولو كنت نائما، حتى ولو كنت غافلا أو ناسيا. كذلك يبقى أنا عندي عبادة موقتة بزمن معين وعبادة غير موقتة بزمن. القاعدة العامة: تقدم الموقتة على غير الموقتة إن لم نتمكن إيه من الجمع بينها. مظبوط. يبقى هذه المرأة التي اعتراها النفاس في رمضان وحتى استغرق الشهر كله ودخل عليها شوال، نقول الست من شوال عبادة موقتة بزمن معين، وقضاء رمضان غير موقتة بزمن معين كما قال عز وجل: فعدة إيه من أيام أخر. فعلى هذا المنهج وعلى هذا الفهم تصوم إيه الست منين؟ من شوال. واضحة كده؟ طيب المسلك الآخر، وده اللي سلكه شيخنا المبارك العتيمين، وكان كثيرا نجادله في هذا الأمر ولكن كان يمنعنا الحياء أن نزيد في الجدال. الشيخ رحمة الله عليه أخذ بظاهر النص، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام العام. فالشيخ قال إيه؟ هذا لم يصم رمضان، الذي اعتراه عذر أو اعتراها عذر، هذا لم يصم رمضان، يبقى يصوم رمضان ابتداء، وخبلك، وبعد ذلك إن تبقى أيام من شوال يقضيها. هذا كان مسلك الشيخ عليه سحائب الرحمة والرضوان، أخذ بظاهر الحديث. والقول الأول الذي ذكرته لكم هو العبادة الموقتة إلى غير ذلك، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأمر إن شاء الله فيه سعة. واضح يا أخوانا مثلا؟ تفضل يا شيخ. أي أيهما يقدم؟
هو صام شوال وأخر قضاء رمضان مثلا إلى بعد شوال.
أخونا يسأل ويقول عليه قضاء، يعني مثلا أو المرأة عليها قضاء سبع من رمضان في الحيض ودخل عليها شوال، فسبع من رمضان وست من شوال 13، والشهر 29 أو 3. فأخونا يسأل ويقول هي أو هو قدم الصيام ست من شوال ثم أخر القضاء إلى ما بعد شوال. الجواب: إن شاء الله عبادته مقبولة، ولكنه خلاف الهدي، خلاف الهدي. أما أنا نقول أنه ابتدع في دين الله أو صيام الست من شوال لا يقبل منه، لا، هذا بعيد، ولكنه خلاف الهدي. لأن القاعدة العامة عندنا إيه؟ إن تمكن من الإتيان بالمصلحتين فهذا لا عدول عنه، أما تقدم المصلحة الأعلى على الأدنى متى يا أخواننا؟ إلا نتمكن من الإتيان بالإيه؟ بالمصلحتين. نرجع للكتاب، يقول قوله: يكره جمع ريقه فيبتلعه. يبتلع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا، لأنه عطف على اسم خالص صريح، وابن مالك يقول: وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحدف. وهنا يبتلع معطوف على جمع، وجمع اسم خالص أي أنه مصدر. ومنه قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. وتقر بالنصب معطوف على لبس، وهنا يبتلع بالنصب معطوف على جمع، يعني يكره أن يجمع ريقه فيبتلع، سواء فعل ذلك عبثا أو فعله لدفع العطش أو لأي سبب آخر. قال في الروض معللا ذلك: للخروج من الخلاف، أي خلاف من قال أنه إذا فعل ذلك أفطر، فإن من العلماء من يقول إن الصائم إذا جمع ريقه وابتلعه أفطر، ولكن التعليل بالخلاف ليس تعليلا صحيحا تثبت به الأحكام الشرعية. ولهذا كلما رأيت حكما علل بالخروج من الخلاف فإنه لا يكون تعليلا صحيحا، بل نقول الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله فإنه يراعى جانب الخلاف هنا، لا من أجل أن فلان خالف، ولكن من أجل أن النصوص تحتمله، فيكون تجنبه من باب الاحتياط. وإلا لازم القول بالكراهية في كل مسألة فيها خلاف خروج من الخلاف، ولكانت المكروهات كثيرة جدا ولكانت المكرهات كثيرة جدا لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف. وهنا ليس فيه دليل يدل على أن جمع الريق يفطر إذا جمعه إنسان وابتلعه، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يصح التعليل بالخلاف. المسألة دي مهمة جدا، وبعض الناس بيقع فيها وهو لا يشعر، إن هو إيه يحمل الخلاف في المسألة على قول متكئا على الاحتياط، وده خطأ. وهذا الذي أشار إليه الثوري سفيان، قال إنما العلم رخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. خطأ، لأن كده هتشدد على الناس وسينفر الناس، وهذا نجده كثير في الوضوء مثلا أو في الصلوات. يحدث أمر في الصلاة ممكن أن يستدرك، يقوم إمام جاهل يقول لك طب نعيد الصلاة أحوط للدين. وخبلا امرأة مثلا في قبيل المغرب بدقائق شعرت بنزول شيء من دم الحيض، فنظرت فلم تجد شيء، فاستفتت قال عيد احتياطا. خطأ، خبلا يبقى مسألة خروج من الخلاف لا، ليست على الإطلاق. ممكن تكون مسألة الخلاف خلاف فيها ليس له وزن وليس له اعتبار، وما قال بالقول الآخر إلا أهل البدع، هذا لا ينظر إليه. أما مسألة خلافية والدليل يحتمل الأمرين، في هذه الحالة يكون الخلاف خلاف إيه معتبر. ولعلكم تذكرون مرارا قلنا إن الخلاف إما أن يكون اختلاف تنوع، وإما أن يكون اختلاف تضاد، والتضاد نوعان، إما أن يكون سائغ غير مذموم، وإما أن يكون إيه غير سائغ مذموم، ولكل نوع حكمه عند الكلام فيه. يقول وعلى هذا فنقول لو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه، ولا يقال إن الصوم نقص بذلك، لأننا إذا قلنا إنه مكروه لازم من ذلك أن يكون الصوم ناقصا لفعل المكروه فيه. وعلم من كلام المؤلف أنه لو بلع ريقه بلا جمع فإنه لا كراهة في ذلك وهو ظاهر، وعليه فلا يجب التفل بعد المضمضة ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر ولا عند تجمع الريق بسبب القراءة، فإنه لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه، لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة أو تمر أو ما أشبه ذلك فهذا لابد أن يتفله ولا يبتلع. ومن هنا يظهر لك تشدد بعض الناس وهو يتوضأ، بعد أن يتوضأ ويفرغ يبدأ يتفل ويكثر من التفل، وإذا شعر بطعم شيء من الماء في الحلق يقيم الدنيا ولا يقعده، وهذا تشدد وتنطع، بل وصل الحل ببعضهم رأيناه وأنكرنا عليه. بعد أن توضأ أتى بخرقة ووضعها في فيه حتى يمسح أثر الماء، هذا ليس من دين الله. ولعلكم تذكرون ونحن نتدارس كتاب إغاثة اللهفل للإمام ابن القيم قلنا أن الوسوسة لها سببان، خبل في العقل أو جهل بالشرع. يبقى انظر وصل به الجهل إلى أنه أتى بخرقة ووضعها في داخل فمه حتى يجف تماما ولا يبقى للماء أثر. رحمة الله على الشافعي حينما يقول ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا رحمة الله عليه. قوله ويحرم بلع النخامة، بلع النخامة حرام على الصائم وغير الصائم، وذلك لأنها مستحضرة وربما تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا رددتها إلى المعدة قد يكون في ذلك ضررا عليك، لكنها تتأكد على الصائم لأنها تفسد صومه، ولهذا قال ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. وقوله فقط التفقيط هنا لإخراج الريق، فالريق لو كثر لا يفطر به الإنسان. وقوله إن وصلت إلى فمه، وهو ما يتبين فيه ذوق الطعام، فإن لم تصل النخامة إليه بأن أحس بها نزلت من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر، وذلك لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن، والفم في حكم ظاهر البدن، الفم يعني داخل الفم حكمه حكم ظاهر البدن، فإذا وصلت إليه ثم ابتلعها بعد ذلك أفطر، وأما إذا لم تصل إليه فإنها ما زالت في حكم الباطن فلا تفطر. يبقى أصبح عندنا الفم اللي هو الداخل، أنت عندك طبعا كما تعلم عندك مجرى الطعام ومجرى النفس ومتصل به الخيشوم اللي هو الأنف. بدليل الإنسان لما يحاول يتنخم بطريق الهواء بيأتي بالنخامة من الأنف إلى الفم، هذا واضح، يبقى في منفذ من الأنف إلى الفم. الفقهاء قالوا هذه النخامة إن جاءت ووصلت إلى مجرى الطعام مباشرة دون أن تصل إلى الفم ويشعر الإنسان بها هذا لا شيء فيه، لأنها انتقلت من داخل إلى داخل، فهم؟ من إيه؟ من داخل إلى داخل. أما إذا خرجت من الفم ومن الأنف ووصلت إلى الفم وشعر بها الإنسان ثم ابتلعها لا شك أنها تفطر. يقول الشيخ وفي المسألة قول آخر في المذهب أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم وابتلعها، وهذا القول أرجح لأنها لم تخرج من الفم ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، فلو ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يفطر بها. لكن نقول قبل أن يفعل هذا لا تفعل وتجنب هذا الأمر ما دام أن المسألة بهذا الشكل، وليست النخامة كبل الريق بل هي جرم غير معتاد وجوده في الفم بخلاف الريق، فالخلاف بالتفطير بها أقوى من الخلاف بالتفطير بجمع الريق والأمر واضح. ولكن كما قلنا أولا إن ابتلاع النخامة محرم لما فيه من الاستغضار والضرر. طبعا العلامة العثيمين رحمة الله عليه عنده كان عنده أمانة عجيبة في نقل الأقوال، ويستحيل أن يكون في المسألة أكثر من قول ويكتب قول حتى لو كان ضعيفا، ودي الأمانة العلمية بتلزم العالم الرباني. ولكن هذا القول الذي ذكره الشيخ اللي هو وقول آخر في المذهب هذا القول ضعيف وليس براجح، خاصة إذا أضفنا إليه أن النخامة في حد ذاتها مما يكره بلعه أو محرم كما ذكر الشيخ. مسألة إذا ظهر دم من لسانه أو لثته أو أسنانه فهل يجوز بلعه؟ الجواب لا يجوز للصائم ولا لغيره لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر، ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم ألا يبتلع هذا الدم لأنه يفطره وهو أيضا حرام. قوله ويكره ذوق الطعام بلا حاجة، يبقى بناء على ذلك قلع الضرس أو السن في نهار رمضان ليس محرم في ذاته بل محرم لما يؤدي إليه الغير. فاكرين الحجامة؟ لما قلنا في الحجامة ليس فيها شيء ويدخل في الحجامة قياسا اللي هو إيه؟ نقل الدم. طيب إنسان أراد أن ينقل الدم وغلب على ظنه إن نقل الدم سيقع في غيبوبة أو يعتريه هبوط يؤدي إلى لزوم أن يفطر، يأثم. أما إذا كانت نقل الدم لا يؤثر فيه أو كانت حالة ضرورة بأن يكون جريح ومعرض للهلكة وليس له سبيل إلا أن نأخذ الدم من هذا الصائم فلا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم يسأل أخونا عن إنسان يتسوق ويخرج منه الدم يتقيه بقدر الاستطاعة ويدفله ولا يبتلعه، وإذا غلب على ظنه أنه كلما استاك نزل من اللثة دم يمتنع عن السواك في هذه الآونة من اليوم وهي النهار. قوله ويكره ذوق طعام بلا حاجة، أي يكره أن يذوق الصائم طعاما كالتمر والخبز والمرق إلا إذا كان لحاجة فلا بأس، ووجه ذلك أنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعرض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مشتهي الطعام كثير ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به وربما يمتصه بقوة ثم ينزل إلى جوفه. والحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته أو أن يشتري شيئا من السوق يحتاج إلى ذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة وما أشبه ذلك. وقوله ومضغ علق قوي، أن يكره للصائم أن يمضغ علكا قويا، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم. فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس، لأنه يساء به الظن إذا مضغه أمام الناس، فما الذي يدريهم أنه علق قوي أو غير قوي، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم وربما يقتضي به بعض الناس فيمضغ العلق دون اعتبار الطعم، وعلل ذلك في الروض بأنه يجلب البلغم ويجمع الريق ويورث العطش. فهذه ثلاث علل. هنا مسألة قول الشيخ لأنه يساء به الظن، الجزئية دي مهمة لأنها تتعارض مع إظهار السنن. وركزوا في الجزئية دي، عندي إظهار السنن وعندي إساءة الظن، أخبرك يعني على قول العلامة الألباني رحمة الله عليه في تحسينه للحديث الآتي ذكره: إذا أذن للفجر وفي يد أحدكم، أو إذا رفع أحدكم الإناء إلى فيه وأذن للفجر فلا يضعه حتى يقضي منه نهمته. والحديث إن شاء الله صحيح ويعمل به. طيب، المتعارف عليه عند الناس أن هذا إن وقع عن غير قصد يدفل ويرد ما في فيه من الماء، وهذا على خلاف الدليل. طيب، هل يجوز للإنسان أن يتعمد فعل ذلك تحت مسمى إظهار السنن؟ لا، لأن نص الحديث أن هذا حدث لك من غير مواطئة، يعني أنا بأكل وبتعدل وشعرت أن الفجر قرب على التأذين وليس عندي علامات تبين ذلك، ولكن أنا شعرت من خلال خبرتي، فبدأت أتعدل في الأكل والشرب حتى فرغت وشعرت بشيء من العطش فوضعت الإناء على فيي وبدأت أشرب، فإذا بالفجر يؤذن وأنا في بداية الشرب وما أخذت إلا جرعة من الماء. في هذه الحالة ينطبق عليك الحديث. أما الإنسان يجلس وعنده فرصة من الشرب وفرصة من إكمال الطعام ويجلس حتى يؤذن الفجر ويشرع في الشرب، لا شك أن هذا صومه باطل. يبقى مسألة إساءة الظن وإظهار الإيه؟ وإظهار السنن، لابد أن نميز بينه. إظهار السنن هذا واجب، ولكن لابد أن نراعي شعور الناس، لأن ممكن كما قال سلفنا الصالح ابن مسعود وعلي بن أبي طالب: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. زي بالضبط واحد مسافر وبدأ يفطر وهو قوي البنيان ويركب مثلا وسيلة فارهة، يعني ليس شعور فيها بأي شيء من التعب، ولكنه في حقيقة الأمر شعر بالتعب فأفطر. في هذه الحالة لابد أن نراعي من حولك من الناس، خاصة مع انتشار الجهل وقلة العلم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد وصلى فإذا برجل جالس ولم يصلي، حديث مشهور، قال صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي معنا؟ أولست بمسلم؟ وفي هذا دليل على أن ترك الصلاة كفر. فقال له الرجل: صليت في رحلي. قال: إذا صليت في رحلك وأتيت المسجد وهم يصلون فصلي معهم. وعليه دخلت المسجد والقوم يصلون، الهدي هنا تدخل معهم نافلة، وإن جلست لا شيء عليك، ولكن خشية أن يساء بك الظن. ففي فرق بين أفعل هذا مع إخواننا طلبة العلم، وفرق أن أفعل هذا مع مجتمع عامي. زي بالضبط على فرض مثلا بعض إخواننا أخذ برأي العلامة الألباني اتباعا لابن حزمي في أنه يعني الصواب جماعة واحدة في المسجد، ودخل المسجد فإذا بالإمام قد فرغ من الجماعة وإذا بجماعة أخرى أقيمت ومسجد عامة، فوجد الجماعة وتنحى بمفرده وصلى. طب ما هيكلموا عليك، وخاصة بقى لو واحد قال لك إيه ده يا عم الشيخ هتصلي العصر طب في جماعة مقام، فانت نظرت إليه ولم ترد ونويت منفردا، لا تؤخذ عليك. يبقى عاوزين نفرق بين، انتبهوا لدي كويس، بين إظهار السنن وبين إساءة الظن. ودايما الرجل صاحب القلب الخميم القلب المخلص إذا أشكل عليه شيء يكله إلى عالم، يا صاحب القلب الخمين. عشان كده رجائي الله يبارك فيكم، وأشدد على هذا القول غاية التشديد، إياك أن تجعل من نفسك حكما وتقيس المصلحة والمفسدة بنفسك دون الرجوع إلى الأكابر، حتما ستضل، لأن قياس المصلحة والمفسدة الأصل فيه الخبرة، والخبرة لا تأتي إلا مع طول الزمن في الغالب. طيب، قوله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أي وجد طعم الطعام الذي ذاقه ولو لحاجة، وطعم العلك القوي في حلقه أفطر، أي فسد صومه، وهذا يعم صيام الفرد والنفي. تفضل يا أخي. لا، الجماعة بعد الجماعة الأولى. لا، ما قلتش غير يجوز، هذا تبناه الشيخ الألباني نقلا على ابن حزم، وقال هذا غير مشروع، ولكن خلاف الدليل، ولكن هب أن شخص اقتنع بكلام الشيخ الألباني. ما هو كل إن أنت تقتنع بكلام الشيخ الألباني هذا شرف لي ولك معي، ولكن تخطئ غيرك وتصر على أن ما قاله الألباني هو الصحيح وما عداه غير صحيح، تأخذ عليك، واخد بالك؟ تأخذ عليك في المسألة دي. عن غير قصد الصلاة لا تبطل، وعن قصد لا تبطل، لا تبطل، ومن قال بالبطلان يلزمه الدليل، لأن القاعدة عندنا إيه؟ كل عبادة صحت بدليل لا تبطل إلا بإيه؟ إلا بدليل. عودوا نفسكم في الأمور دي كويس، لأن الحكم والبطلان الشيء ليس بالهين، واخد بالك؟ كما تأخذنا قبل ذلك في الحركة في الصلاة، أقول لك بتحرك صلاته بطيئة، ثلاث حركات متواليات تبطل الصلاة، من قال هذا الكلام؟ لا، دايما مسألة البطلان مسألة إيه؟ أرجو أن تتورع عنها. تفضل يا شيخ. ما أخوك يسأل لا تبطل، ولكن هذا خلاف أصول الشريعة من الحرص على التجمع والألفة والبعد عن الفرقة والاختلاف. تفضل شيخ. يسأل أخونا عن أناس في عمل يصلون جماعة في العمل والمسجد بجوارهم، هل تحسب له جماعة؟ الذي نراه لا تحسب، لأن الأمور النصوص الشرعية الواردة بإقامة الجماعة في بيوت الله في المساجد، اللهم إلا إذا كان عنده عذر، أو لحظة واحدة يا شيخ، أو جعل بقعة في مصنعه أوقفها للصلاة. وإيه الفرق بين الصلاة في المسجد وفي البيت؟ البيت بقعد أكل وبشتغل وبصلي، يبقى أصبح مش مسجد. طيب أنا خصصت بقعة في مصنعي أو في مزرعتي، قلت دي وقف للصلاة، معايا أبو عمر؟ وقف للصلاة، ما تستخدم إلا في الصلاة، وإن استخدمت لغير الصلاة فلشيء عارض. يعني واحد جه قدام الأرض بتاعته وعمل مصلى، وقال دي مصلى، ولكن عنده عمال قال لهم تعالوا عدوا في المصلى كله، ما خرجت عن كونها مسجد، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة الصلاة في هذه الأشياء هي الصلاة المعنية بصلاة الجماعة، تسبق صلاة الفرد ب27 درجة، معايا؟ أما في المصنع صالة بيفرشوا فيها ويصلوا وبعد كده المكاتب تنحط ويشتغلوا، مش مسجد خالص، ولا تأخذ حكم الجماعة، اللهم إلا إذا كان عذر عندهم يحول بينهم وبين الذهاب المكان، يكون بعيدا أو في أدوار عليا وما فيش أسانسير إلى غير ذلك، كل حالة تقدر بحالتها. ففي هذه الحالة إن شاء الله لا يحرم من الأجر، ولكن الحكم الشرعي كجماعة لا ينطبق عليه. واضح يا مشايخ؟
يعني الصلاة
غير صحيحة ولا لا؟ صحيحة، لا صحيحة،
حتى لو كان مسجد قريب،
حتى لو مسجد قريب صحيحة. بطلان الصلاة في البيت مع عدم العذر من الذهاب إلى المسجد هذا القول ضعيف، وحديث طبعا لا صلاة لمن بجوار المسجد إلا بالمسجد حديث لا تقوم به حجة، وإن صح فمعنى كده لا صلاة، أي لا صلاة تامة، فالصلاة صحيحة. معايا يا مشايخ؟ تفضل. عن قصد أم بغير موطأة؟ ها؟ لا يكمل، اي نعم، يعني بس الشاي مش ضروري قوي. الميه. نكمل يا مشايخ. طيب، يقول: وعلم من قول المؤلف في حلقه ان مناط الحكم وصول الشيء الى الحلق لا الى المعده، وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وقال: ليس هناك دليل يدل على ان مناط الحكم وصول الطعم الى الحلق، وهو واضح، لانه احيانا يصل الطعم الى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل ويكون منتهى الحلق، فمثل هذا لا يمكن ان نتجاسر ونقول ان الانسان يفطر بذلك. ثم انه احيانا عندما يتغشى الانسان ويجد الطعم في حلقه لكن لا يصل الى فمه، ومع ذلك يبتلع الذي تغشى به، ولا نقول انه افطر، لانه ربما يتغشى ويخرج بعض الشيء لكن لا يصل الى الفم، بل ينزل وهو يحس بالطعم. قوله: ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه. العلك المتحلل، العلك معروف ولا مش معروف الاول؟ اللي هو اللبان. اللبان هو الذي ليس بصلب، بل اذا علكته تحلل وصار مثل التراب، فهذا حرام على الصائم، لانه اذا علكه لابد ان ينزل منه شيء، لانه متحلل يجري مع الريق. وما كان وسيلة لفساد الصوم فإنه يكون حراما إذا كان الصوم واجبا، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيء. وقوله: إن بلع ريقه، فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم، فإذا كان الإنسان يعلق العلك فلما تحلل لفظه فإنه ليس بحرام، أو كان يعلق ويجمعه ثم يلفظه ولا ينزل، فإنه على كلام المؤلف لا يحرم، لأن المحظور من مضغ العلك المتحلل أن ينزل إلى الجوف، وهذا لا ينزل. وهنا برضو كما قلنا يجب مراعاة سوء الظن من الناس إليك. فإن قال قائل: هل يقاس ما يكون في الفرشة من تدليك الأسنان بالمعجون على العلك المتحلل أو على العلك الصلب القوي؟ فالجواب: قياسه على المتحلل أقرب، ولهذا نقول: لا ينبغي للصائم أن يستعمل المعجون في حال الصوم، لأنه ينفذ إلى الحلق بغير اختيار الإنسان، لأن نفوذه قوي واندرجوا تحت الريق قوي أيضا. فنقول: إن كنت تريد تنظيف أسنانك فانتظر إلى أن تغرب الشمس ونظفها، لكن مع هذا لا يفسد الصوم باستعمال المعجون. طبعا هنا لأن العادة أن الناس يحترزون من ذلك، ولكن هب أنه استعمل المعجون وملأ فيه به وشعر بطعمه ونزل إلى الحلق، لا شك في بطلان الصوم، لا شك في بطلان الصوم. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إن لم تكن صائمة. طيب، صائم وبالغ في الاستنشاق، خالف الهدي أو لم يخالف؟ خالف. فنزل شيء من الماء في جوفه بطل صومه، لأنه خالف الإيه؟ خالف الهدي. بعكس لو أنه يتمضمض ويستنشق في وهو صائم الإيه؟ الشرعي ما بالغ ونزل شيء من الماء في جوفه، هذا لا شيء فيه. واضح يا مشايخ المسائل؟ تفضل. شيء
المعجون، فاذا هو استعمل المعجون هو مش متعود يستعمله، بس هو عشان خاطر مثلا مسافر او راح مكان معين، هو صائم استعمله وكان تحرص،
لا شيء عليه طالما تحرص خلاص، ان الحكم معلل. طيب، ويكره وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. القبلة تنقسم الى ثلاثة اقسام: القسم الاول الا يصحبها شهوة إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم، مما ينبغي الإشارة إليه والتنبيه. وأرجو إخواننا الله يبارك فيكم، حاولوا يعني ما تسمعوه مني أو من غيري، الأصل فيه العمل ثم النشر، الأصل في العلم كده، نعمل ثم ندعو الناس. في الفترة الأخيرة في مصرنا ظهر أمر منكر لا شك، وهو أن يتقابل الرجل مع امرأة من محارمه على قارعة الطريق ويصافحها ويقبلها وتقبله، لا شك أن هذا منكر، ومنكر كبير في قارعة الطريق، ومنكر داخل البيوت، هذا مخالف. أقصى ما يسمح به أن تقبل يدها أو تقبل جبينها إن كانت ابنتك، أمك يدها، جدتك، عمتك، خالتك إلى غير ذلك، أما أختك هذا الذي نراه لا شك أنه منكر من القول. وساعات بقى الأمر المخزي تجد هي ترتدي النقاب وهو لحيته تضرب سرتها، مخالف، وهذا لا شك فيه من المحاذير ما فيه. فالله يبارك فيكم، أرجو أن نلاحظ هذا، وأول من نلاحظه عليه هو نحن حتى لا تقع في مثل هذا الأمر. يبقى طيب أختك هتزعل في البيت، نبه، تقابلك في الطريق في غرض، خاصة إن كانت قادمة من السفر، وطبعا أشياء مخزية. فأرجو أن نقض يعني نفطل لهذا ونلفت أنظار الناس إليه، أن هذا محرم الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة رضي الله عنها، يقبل بين عينيها. هذا أقصى ما يمكن أن يسمح به بالنسبة للرجل مع محارمه على التأبيد. طبعا تزداد البلية إن كان بقى بنت عمه أو بنت خالته. يا عم ده أخوات. أيوة عبد الله. نعم، أيضا أن يصافح امرأة على قراءة الطريق الذي نراه المنع حتى لا يساء به الظن، وإلا يعلق يفطى بقى دخت يا أخوانا في الرضاع، هذا فيه مشقة ولا يجوز. تفضل يا شيخ.
في الصيام الحد الذي به نفس الصيام
سيأتي إن شاء الله. حاضر. يقول القسم الأول لا يصحبها شهوة مطلقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل القادم من السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها باعتبار الصوم. القسم الثاني أن تحرك الشهوة، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال أو بالإمداء. إذا قلنا بأن الإمداء يفسد الصوم، فالمذهب أن القبلة تكره في حقه. القسم الثالث أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمداء. إن قلنا بأنه يفطر بالإمداء، وسبق أن الصحيح أنه لا يفطر، فهذه تحرم إذا ضمن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال. فمثل هذا يقال في حقه يحرم عليه أن يقبل، لأنه يعرض صومه للفساد. وطبعا يدخل في القبلة المصافحة، خبرك، أو أن يجلس بجواره، لأن الحكم هنا معلل خشية الإنزال. وبعض الناس يعني شغف قلبه بمحبة زوجته، بمجرد أن يراها يفعل ويفعل، خلاص ما تبصرهاش. طب والعمل إيه؟ إبعد عنه، كما فعل صخر بن سلمة البياضي لما قال قصته المشهورة: فلما دخل علي رمضان قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي، إلى أن ينقض الشهر. وقصته إيه؟ معروف. ليه؟ لأن حضر ياسم، لأن عندنا الحكم معلم، علته إيه؟ خشية الإنزال. طيب الإنزال ده بيختلف من شخص لشخص، وبيختلف بقدر المحبة بين الرجل وبين زوجه. فطالما أنك عهدت أهلك بأنك إن حدث كذا أو كذا، أو حتى مجرد كلام في الهاتف يقع هذا الشيء، ابتعد عن هذا الأمر، لأن الحكم معلل. معلل بماذا؟ بإيه؟ بالإذن، لأنه إذا أنزل فسد صومه، أما الإنزاء فلا يفسد الصوم. أيوة شيخ ياسر. ما احنا قلنا الصواب أنه لا يفسد. ماشي يا فضل. ما الحكم إن أخذ الرجل أحد محارمه ولأنه على الدراجة النارية؟ لا يجوز. أختك تركب بركة على الموتوسيكل، تيجي فرملة، يحصل شيء، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل، هذا مخالف يا إخواننا. رجائي أن تفطنوا لهذه الأمور، والله لا محالة. خلاص بقى تجيب حتة خشبة كده وضعها بينك وبينك.
طب لو امراته بقى يا مولانا؟
نعم
مراته.
ما أدرانا أنها امراته؟
انا معبط عليه.
اتفضل يا ولدي. لا هذا كفر المغلظة. ايوه يا شيخ وليد. ماذا تريد من هذا الحديث؟ حاضر. أخونا أكرمه الله يستدل بمشروعية أن تركب المرأة ذات المحرم خلف محرمها، واستدل على ذلك أكرمه الله بقصة أسماء بنت أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثها عند البخاري. الجواب أن الحديث لا يستقيم به الاستدلال، ووجه ذلك أن رواية الحديث تقول أسماء: كنت أحمل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ لفرس الزبير بن العوام، يقول: وبينما أنا في الطريق أدركني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رفقة له وهو على ناقته، فلما حاذاني يعني أصبح بجواري قال للناقة إخ أراد أن يردفني خلفه. كويس، ده نص الحديث. طيب، كون أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أوقف إخ ينيخ الناقة، هذا لا إشكال فيه، ولكن قول ليردفني خلفه هل قول النبي أو قول أسماء؟ فهمت ذلك. حفظ ابن حجر بيرد ويقول: ولعله أناخ راحلته ليردف بعض الصحابة خلفه ويفرغ لها ناقة. مظبوط. ومن أجل هذا قال العلماء: والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. واضح يا شيخ وليد؟ هذا الرد الأولاني. الرد الثاني، وفي ردين، والكلام ده في الفتح الباري لمن أراد أن يرجع. الرد الثاني ولكنه ضعيف، ولكن ذكره العلماء مع شيخ طارق. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنساء الأمة كالأب، ولكن هذا رد ضعيف، واستأنسوا لذلك بقراءة أبي بن كعب على سبيل التفسير: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإيه؟ وأزواجه أمهاتهم وهو أب له. قراءة أبي بن كعب على سبيل التفسير، ولكن المسلك الأول هو الأقوى بل الأسد. معي آخر فضل، عشان كده بنقول الدليل تطرق إليه الاحتمال، فما ينفعش إيه نستدل به، لأن زي بالضبط كده حديث أم عطية رضي الله عنها لما قالت: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه. يبقى فهمها هي لم يعزم، أما الصواب الحرمة ولا يجوز. أصح يا أخوانا؟ طيب نرجع. يقول: أما القسم الأول من القبلة فلا شك في جوازها، لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها، اللي هي التي تؤدي إلى الإيه؟ إلى الإمذاء أو الإنزال. أما القسم الثاني وهو الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل وهو صائم، وسأله عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما عن قبلة الصائم، وكانت عنده أم سلمة، فقال له: سل هذه. فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال السائل: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به. يعني إيه؟ يعني لو كان القبلة فيها أي شائبة ما فعلته. علشان كده من البدع المقيتة أن يتنزه مسلم عن أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أخطر شيء، ده يخشى على صاحبها من الابتداع في دين الله ومن المروق. يعني واحد يقول لك إيه، والله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني كان يضاجع زوجته وهي حائض، مظبوط، ويأمرها أن تأتزر ويضاجعه. فواحد قال لك: لا لا، أنا أتنزه عن هذه الأشياء، يخشى عليه من المروق. نعم، يعني يضاجعه. لا، جزاك الله خير، لا لا، يعني الجماع، أي نمعة في فراش واحد يضمها إليه وتضمه إليه. معي آخر فضل، ما فيش جماع. فضل يا أخي سأل. في يسأل أخونا أكرمه الله عن رجل أتى امرأته في صوم النافلة، بطل صومه ولا شيء عليه، ولا يلزم بالإعادة ولا أي شيء خالص. وهي حائض مرتكب لكبيرة سماها الشرع كافر، وعليه التوبة والاستغفار. مشيخ فضل، واضح يا مشيخ؟ نعم. يسأل أخونا عن كفارة في جماع الرجل لامرأته وهي حائض، الجواب ليس عليه كفارة، فالحديث الذي ورد في عن ابن عباس قال الإمام النووي رحمة الله باتفاق الحفاظ ضعيف ولا يصح، وإن كان أهل الحجاز وكان شيخنا المبارك يفتي بوجوب الكفارة بلك وهي ربع دينار. طيب نرجع، يقول يبقى إذن مسألة التنزه عن أشياء مع حج سامي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما لها بعمر خطأ، لأن معنى ذلك أنك ظننت أنك أتقى لله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي من أجله غضب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة في صلح الحديبية، أتبالكم لما أمره أن يتحلل وأن ينحر فأبوا، وهذا الذي أيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من الصحابة أشد الغضب في حجة الوداع لما أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمره، فبعض الصحابة تمنعوا حتى قال قائلهم خرجنا ما نريد إلا الحج، حتى إن لم يبقى بيننا وبينه يومين أو ثلاث أمرنا أن نأتي نساءنا حتى نخرج ومذاكرنا تقطر منيا إلى منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتقاكم لله وأعلمكم وأخشاكم، أحل عباد الله، فلولا أني لم أسق الهدي لحللت فأحل عباد الله. يبقى القاعدة العامة إن الإنسان يتنزه عن أمور النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لا لست بأتقى ولا أخشى ولم تصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا لما عمرو بن سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني إيه؟ يعني لعل القبلة فيها شيء من المخالفات أو شيء من الكراهة حتى التنزيهية، فأنت مستثنى من ذلك لأنك غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا لا، إني لأخشاكم لله، يعني إيه؟ يستحيل أن يصدر منه شيء حتى لو في كراهة تنزيهية. عشان كده العلماء قالوا إيه، ودي مسألة مهمة أرجو أن تستوعبوها، وهي هناك فرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز وبين ما داوم عليه، هو ما يداوم إلا على الأفضل والأتم كويس، ولكن يفعل الشيء لبيان الجواز لبيان المشروعية، يبقى توضأ مرة مرة خلاص يبقى جائز، ولكن هل من ديدنه الوضوء مرة مرة؟ أبدا، لأنه ما يفعل إلا الإيه؟ إلا الأفضل والأتم، ولكن الأقل بيفعله لبيان الإيه؟ لبيان الجواز. واضح يا مشايخ؟ لبيان الجواز. تفضل. نعم. أخونا يسأل عن رجل أتى امرأته وهي حائض، أنا عارف أنت بتسأل ليش يا شيخ ياسر، لا ما نقول بص يا شيخ ياسر يعني حاول جهدنا الله يعينك ما تبيعش المية في حرط السقاية، يعني رجائي يعني واخد بالك أنت رجائي، يعني شو أنت ملازمني بقد إيه وعارفك كويس، أنا قلت إيه الله عز وجل سمى فاعله كافر ومن أجل هذا تسأل أنت صح ولا صح؟ شفت لا اصغر يا اخي اصغر لا يلزم يا شيخ ياسر لا يلزم ان افصل في كل قول اقوله ما جددش يا ياسر ماشي اخوانا اتفضل يا فاضل اي نعم مظبوط هذا صحيح لا ده الحديث الحديث في نص من اتى امراته في ضوره او هي حائض فقد قينا فقد كفر بما أنزل عنه ولكن كفر أصغر معي أخي تفهمنا شيخ ياسر لا ما هو الإشكال كله إيه؟ إن بعض الناس يظن إن حاجات بتعدى علينا لا والله يا أخي أبدا لذلك لما قيل للأعربي من العاقل قال الفطن المتغافل ماشي أنا بعديها ومشي كتير يعني فخذ بالكم مدي ساعات ممكن إيه تعتريني بشريتي وقف ما عديش الحاجة تبقى مشكلة كبيرة ماشي يا هادي ياسر يقول وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحانا، وشم ريحان لا يفطر الصائم لكنه ينعش النفس ويسره تقبيل الزوجة كذلك، يسر وينعش الإنسان لكن ليس جماعا ولا إنزالا، فبأي شيء تكرهون تكون الكراهة. وأما ما يروى من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب، فحديث ضعيف لا تقوم به حجة، ضعفه ابن القيم رحمه الله وقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرت إلى الحديث علة الحكم تشهد بصحته، مظبوط؟ علة الإيه؟ لأن النبي قال عائشة قد وأيكم أملك لأقربه من رسول الله، معروف الشيخ الكبير هذا لا يحركه شيء، وأما الشاب يختلف الحكم. إذن القبلة في حق الصائم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز وقسم مكروه وقسم محرم، والصحيح أنهما قسمان فقط. قسم جائز وقسم محرم، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه، والقسم الجائز له صورتان: الصورة الأولى ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقا، الصورة الثانية أن تحرك شهوته ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه. أما غير القبلة من دواعي الوطئ كالضم ونحوه فحكمها حكم القبلة ولا فرق. جوا كلمة إيه؟ خد بالك. أما غير القبلة من دواعي الوطئ كالضم ونحوه، ولا يختلف عاقل في الكلام، وخاصة بقى مع الإيه؟ مع الشبكة العنكبوتية، وهذا الكلام الإيه؟ الذي يحدث منه مفاسد لا يعلمه إلا الله. خمسة نواصل قوله: ويجب اجتناب الكذب. قوله اجتناب أي البعد، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع سواء كان عن جهل أم عن. مثاله عن الجهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ. وكان أبو السنابل بن بعكة قد قال لسبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد موت زوجها بليال: اكتب عندك بأربعين ليلة، وكان هذا في غزوة الفتح. فمر بها وقد تجملت للخطاب، فقال لها: لن تحل للأزواج حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر، اكتب عندك. والذي حمل أبو السنابل على ذلك أنه أراد أن ينكحها فأبت عليه، يعني هو تقدم لها أولا لينكحها فتأبت عليه، فبعد فترة رآها تجملت للخطاب فأنكر عليه: ما لي أراك تجملت للخطاب. وطبعا كلمة تجملت للخطاب استدل بها بعض الناس على جواز كشف الوجه والكفين، والاستدلال لا يستقيم، لأن تجمل المرأة للخطاب بيبقى بوضع الحناء والكحل والثياب، فلعلها ارتدت نقابها وظهر شيء من الكحل في عينيها، أو لعل الهواء يعني رفع شيئا من خمارها فظهرت الحناء في يديها. والقاعدة العامة عندنا إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يصح به الاستدلال. طيب نعم. نعم. أما قول يخونا يسأل عن إيه؟ حدود ما يراه الخاطب لمن يريد خطبتها، وطبعا الكلام بيكثر في هذه الحالة ويقول يظهر يرى شيئا من شعرها إلى غير، هذا كان كله صحيح وما نسبة إلى شيخنا المبارك العثيمين كذب. أقصى ما يسمح به الوجه والكفين وفي حدود زمن قليل، أما الاسترسال وإعادة الرؤية الكلام ده أخوانا خطأ، ولا يتطلع إليه إلا رجل يريد الدنيا، تنكح المرأة لدينها، أما التعلق بمثل هذه الأشياء فبعيد، هو الوجه والكفين فقط. يعني أقصى ما يسمح كما حدث مع ثلاث بنات أو أربع، كنت بمسكه الساعة أقول له دقيقتين ما فيش غير خلاص، أنت لو جاي على الجمال ما أنت سكت، جاي من أجل الدين والتربية والأدب فهل بها، ده اللي لازم تعلمه كويس. لابد أن نحمل أنفسنا على مثل هذه الأمور. استرسال يا أستاذ محمد خطير، أو التسامح في هذه الأشياء ضرره وخيم. طيب، يقول: فقال لها: لن تحل للأزواج حتى يأتي عليك 4 أشهر و10. فلما ذكرت قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كذب أبو السنابل، أي أخطأ. ومثاله عن العمد قول المنافقين إذا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله. وقوله غيبة بكسر الغين، وهي ذكرك أخاك بما يكره من عيب خلقي أو خلقي أو عملي أو أدبي. طبعا كلمة عيب خلقي، هذه الكلمة يعني تكلم فيها بعض العلماء، وهي مسألة نسب العيب إلى الخلقة. الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، فكون أننا نقول هذا الإنسان فيه عيب خلقي، رجع الذم إلى الخالق عز وجل، فينبغي ما تقال. ممكن نقول هذا الرجل دميم الخلق، نعم، هذا الرجل أعرج، هذا الرجل مثلا كذا، أما أننا الله سبحانه وتعالى ما يفعل هذا إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وما يقدر شيئا في كونه إلا لحكمة، علمها من علمها وخفيت عمن خفيت عليه. أما أننا ننسب العيب هذا لا يجوز، ولعل هذا واضح فيما فعله الخضر مع نبي الله موسى. أما السفينة مظبوط، فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، فأردت، وكما قال عز وجل عن خليله إبراهيم: وإذا مرضت، مرضت، وقبلها قال إيه؟ والذي إيه؟ خلقني، والذي يميتني. وإذا عند المرض قال لك لا، هنا ما ينفعش ننسب العيب لأنفسنا، هذه مسألة أرجو أن إيه؟ أن تراعوها. يقول: قوله شتم هو القدح بالغير حال حضوره، وهذه الأشياء حرام على الصائم وغيره، ولكنهم ذكروها هذا من باب التوكيد، لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. اكتب جنبها كده: وكذلك كل من تلبس بطاعته. يتأكد عليه ترك المحرمات أثناء الطاعة. فين كتابك يا محمد؟ ماشي يا محمد، لك عذر يا ولد. اللي هي ايه؟ وكذلك من تلبس بطاعة ايه؟ يتأكد عليه ترك المحرم أثناء الطاعة. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. نرجع، يقول: لأنه يتأكد على الصائم من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لا يتأكد على غيره. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرض الصيام، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. يعني اسمحوا لي أن أتكلم في أمر تكلمت فيه في بعض المواضع، ولا بأس بتكراره وأن يسمعه من لم يسمع، لأن دايما الأمور الشرعية، وده أريد أن تجعلها ديدنك، مش معنى أن أنت تكلمت في موضوع تنقطع عن الكلام عنه، لا، ده أنا ممكن أبو عمر تكلم معي وذكرني بزيارة القبور وتزهيد في الدنيا، بعد أسبوع عادها تاني: ليه يا أبو عمر؟ قال: رأيتك ما فعلت. مسألة التذكير هو ده الأصل في الشرع، لأن كثير من إخواننا يبدأ يترك الكلام في كثير من الأمور بحدة تكلمت فيها مرة. من إمتى فضلت الشيخ؟ من 15 سنة. تبدأ اسمه كلام؟ لا. نقول: هناك عند علماء الأصول ما يسمى بالعلة الغائية وبالعلة الفاعلة. علة إيه؟ غائية وعلة فاعلة. العلة الغائية ضابطها هي الباعث على فعل الشيء قبل وجوده والغرض منه بعد وجوده، اسمها العلة الإيه؟
غائية.
معايا حاجة؟ هي الباعث على الشيء قبل وجوده، وهي الغرض منه بعد وجوده. وهذا نقول إيه؟ إن العلة من خلق الخلق أن يعبدوا الله، طيب وبعد خلقهم يعبدوا الله مع إخوانا، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدوا. اسمها العلة الإيه؟ الغائية. معايا يا ولدي؟ العلة الغائية. يبقى هي الباء. نعم حاضر. العلة الإيه؟ الغائية، هي الباعث على فعل الشيء قبل وجوده والغرض منه بعد وجوده. ولولاها ما فعل الشيء، ولولاها ما فعل الشيء. مثال ذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. طيب العلة بقى الفاعلة هي سبب وجود الشيء، فنقول العلة الفاعلة لخلق البشر قدرة الله عز وجل. فنقول العلة الفاعلة لخلق البشر قدرة الله عز وجل، طبعا وإرادته ومشيئته. واضحة يا مشايخ؟ ها العلة الايه اسمها ايه؟ اسال الشيخ اسمها ايه؟ العلة الفاعلة. والاولانيه اسمها العلة الايه؟ الغائية. طب عرف لي العلة الغائية كده، كتبتها؟ تعال نفهم. احسنت. العلة الفاعلة هي سبب وجود الشيء، فنقول سبب وجود الخلق قدرة الله عز وجل. كويس يا مشايخ كده؟ طيب قال الله عز وجل في التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كويس. وقال في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى أصبح العلة الغائية من العبادة تحقيق التقوى. فهمت كده؟ ودي خدوا بالكم منها كويس. يبقى عندي العلة الغائية من الخلق تحقيق العبادة، والعلة الغائية من تحقيق العبادة الوصول إلى الإيه؟ إلى التقوى. ودي مهمة جدا. ومن أجل هذا إذا عبد الإنسان ربه ولم يحقق تقوى الله ويرتقي فيها فلا خير فيه. لذلك أمليت عليكم قبل ذلك ستة نصوص من القرآن بدايتها مختلفة ونهايتها متفقة. النص الأول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النص الثاني وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. النص الثالث ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الرابع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الخامس وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. السادس وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهم؟ يبقى العلة الغائية من خلق الناس يا أبو عمر بطل، والعلة الغائية من العبادة يا دكتور تحقيق تقوى الله عز وجل. تفهمت يا إخوانا؟ يبقى أنا لما أصوم الشهر ولم أرتقي في التقوى ما صمت، ما صمت. لما أتدبر القرآن وأستقم على الشريعة بزعمي ولم أحقق التقوى ما فعلت شيء. العلة الغائية والعلة الفعل. فهمت يا إخواننا المسائل دي؟ أيوة محمد. لا أصل دايما عاوزك تفرق بين العلة وبين الحكمة حتى لو يشكل عليك الأمر، لأن الحكمة إحنا بنسلم أن كل ما قدره ربنا وقضاه لإيه؟ أحسنت. ممكن بقى الحكمة تخفى علينا وممكن لا تخفى، أما العلة بنعرفها لنبني عليها الأحكام. يعني ممكن الحكمة من فعل شيء معين أنا ما عرفته، ولكن لزاما علي أن أقف على العلة إن كانت ظاهرة لأبني الحكم عليها. عشان كده الأحكام تبنى على حكمها أم على عللها؟ هذا مش غلط، على عللها، مع الاعتقاد الجازم بأن لكل حكم حكمة. ولكن لما كانت الحكمة تخفى أو في بعض الأحيان كما قال علماء الأصول غير منضبط، يعني مش عارف أضع لها حد، العلماء قال لك بس اركد الحكمة خالص وتعالى بقى نشوف إيه أمر ظاهر منضبط نعلق عليه الحكم مثلا. طيب يقول: ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة من فرض الصوم، أن يكون وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات. ودليله من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام أو الشراب، لأنه لو كان هذا مراد الله لكان يقتضي أن الله يريد أن يعذبنا، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وإنما يريد منا عز وجل أن نتقي الله لقوله تعالى لعلكم تتقون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لم يدع قول الزور أي الكذب، وإن شئت فقول الزور، كل قول محرم لأنه أزور عن الطريق المستقيم. وقوله: والعمل به أي بالزور، وهو كل فعل محرم. وقوله: والجهل أي السفاهة وعدم الحلم، مثل الصخب في الأسواق والسب مع الناس وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، يعني لا يرفع صوته، بل يكون مؤدبا ولا يرفث، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني صائم. فينبغي أن يكون مؤدبا، وبهذا نعرف الحكمة البالغة من مشروعية الصوم. فلو أننا تربينا بهذه التربية العظيمة لخرج رمضان والإنسان على خلق كريم من الالتزام والأخلاق والأداب، لأنه تربية في الواقع. وبناء على ذلك ما نراه من بعضنا من أن الإنسان يتقي الاحتكاك لأنه صائم ولا يتحمل سفاهة الناس، لا شك أنه عوار في الشخص، عوار. بل ينبغي أن يحملك صومك على أن تتحمل سفاهة الناس، ده الواجب نتربى عليه. عشان كده الله يبارك فيكم، رجائي أن تراقبوا أنفسكم في معالم التربية مع الوقائع والأحداث التي نتعرض إليها. مسألة: ذهب بعض السلف إلى أن القول المحرم والفعل المحرم في الصوم يبطله كالغيبة، ولكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك وقيل إن فلان يقول إن الغيبة تفطر، قال: لو كانت تفطر ما بقي لنا صيام. والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسدها. قد بالك أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسدها. مللتك القاعدة دي قبل العيد. وإن كان تحريمه عاما لم يفسد. زي إيه؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسوق المعاصي الظاهر، الجدال أي بالباطل، الرفث مقدمات الجماع. ننظر إلى الثلاثة، أيهما محرم على الدوام وأيهما محرم في الحج؟ يبقى الفسوق والجدال محرم على الدوام، يبقى إذا وقع في الحج لا يفسده، مظبوط؟ طيب الرفث محرم على الدوام ولا في الحج بس؟ يبقى إذا وقع في الحج يفسد. ده القاعدة، واخدين بالكم؟ يبقى من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور والعمل محرم على الدوام ولا في الصيام بس؟ على الدوام. يبقى إن وقع في الصيام لا يفسده. ده القاعدة العامة. وطبعا الإمام ابن حزم رحمة الله عليه له رأي في هذه المسألة، وأتى بأدلة عقلية لا يرتاب فيها أحد أن الصائم إذا أتى بفعل أو بقول محرم بطل صومه، ولكنه رأي مرجوح لأنه لا يقف أمام القواعد والنصوص الشرعية. والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرما في ذات العبادة أفسده، زي إيه بالضبط يا مشايخ كده؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. يبقى النهي عن الطلاق في الحيض أو النهي عن الطلاق على الدوام أو في الحيض بس؟ طلق زي ما انت عارف، ولكن النهي جاء إذا طلقت في الحيض، فلما كان النهي لشيء معين ووقع دل على فساده وبطلانه. وهذا الرأي الراجح من أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك الطلاق. معايا؟ جت من هذا الايه الأمر. تفضل. نعم، ما هي مكتوبة؟ والقاعدة في ذلك أن المحرم إذا كان محرما في ذاته في ذات العدة أفسدها، وإن كان تحرمه عما لم يفسده. فالأكل والشرب يفسدان الصوم بخلاف الغيبة. ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب وبالماء المغصوب صحيحة. ليه؟ طيب الثوب المغصوب يعني واحد إيه سرق ثوبا تجمل به ثم صلى به، نقول النهي عن الغصب على الدوام أم في الصلاة فقط؟
على الدوام.
يبقى خلاص، يبقى في هذه لما أصلي في ثوب مغصوب الصلاة صحيحة. واخد بالك؟ كذلك الأرض المغصوبة، واحد إيه استولى من أملاك الدولة على فدانين ثلاثة، واخد بالك، وحوط عليهم وقال لك نزرع. طيب يبقى في هذه الحالة النهي عن غصب الأرض فعلى الدوام ولا في على الدوام؟ يبقى غصب الأرض وبنى فيها مسجدا، يبقى في هذه الحالة الصلاة في المسجد إيه صحيحة، ولكنه يأثم بالغصب. يبقى لابد أن نفرق بين النهي على الدوام. وأنا عاوز تقول حاجة مهمة،
يعني هذا يجب يا شيخنا على إن على إن الذنب الذي لم يترتب عليه حكم في المسألة أعظم بكثير من غير.
أي نعم،
يعني أنا هو لم يعلق الشارع عليه جرم. أنا إيه يعني قال لي إن الملياردير صومه صحيح، ولكن مع الإثم باتفاق، لكن هو لا يبطل صومه، يدل على جرم الغيبة.
طيب
زي حاضر. الغموس كده
نعم؟
مثلا.
لا بالضبط، ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ولا الحديث، ده في الصحيح كويس. الحافظ ابن حجر لما شرح جاء باقوال العلماء في تفسير الحديث، من جملتها قول الامام ابو بكر بن العربي قال ومعنى الحديث ان الصواب الثواب المتحصل من الصوم لا يقوم بالموازنة مع إثم قول الزور والعمل به. وضحت؟ يبقى الثواب الذي يحصله الإنسان من الصيام مع الإثم المتحصل من قول الزور عمل به، الثواب لا يقوم بالموازنة، يبقى كأنه ما فعل شيء، وده القول المعتمد. عشان كده القاعدة العامة عندنا إن أنا بعمل أعمال صالح أحصل حسنات، صح؟ وبعمل عيادا بالله أعمال محرمة أحصل سيئات. طيب أسأل إخواني، هل عندكم دليل أن فعل الأعمال الصالحة هناك ضابط في حصر الحسنات المتولدة من الأعمال الصالحة؟ في محمد ما عندناش. حضرنا درس علم من العصر لحد العشاء، كم حصلنا من الحسنات؟ الله أعلم. اغتاب أحدنا أو نم أو نظر إلى محرم أو استمع، كم حصل من السيئات؟ الله أعلم. بل توجد نصوص شرعية تحذر غاية التحذير من التهاون في هذه الأمور، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بلك وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن قطف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نعم. حسن. حسن. معايا مشايخ؟ طيب نرجع. قوله وسن لمن شتم قوله إني صائم، أي إن شتمه أحد أي ذكره بعيب أو قدح فيه أمامه، وهو بمعنى السب. وكذلك لو فعل معه ما هو أكبر من المشاتمة بأن يقاتله، أي يتماسك معه ويسن له أن يقول إني صائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صال. وهل يقولها سرا أو جهرا؟ قال بعض العلماء سرا وقال بعض العلماء جهرا، وفصل بعض العلماء بين الفرض والنفل، فقال في الفرض يقولها جهرا لبعده عن الرياء، وفي النفل يقولها سرا خوفا من الرياء، والصحيح أنه يقولها جهرا في صوم النافلة والفارضة، وذلك لأن فيه فائدتين. الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة. المسائل دهية الله يبارك فيك، أرجو أن تراقب نفسك فيها. اللي احنا كثير من إخواننا بيغفل عنه، فكان حديث ليس الشديد بالسرعة، ما هو ده كون أن الإنسان فينا يتجاهل عليه إنسان وهو صائم وينفعل ويشتد غضبه ويخرج منه ما لا يتصور. أين التربية وأين تملكك وتحكمك في نفسك؟ دي مسألة لازم نراعيها كويس، لأننا في رمضان بنار، خاصة مثلا لما يكون يقود سيارة أو دراجة ويعطله أحد في مسيره، أين بقى أثر الصوم عليك وأين الالتزام بالهدي؟ إنما الشريد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: وكيف يجاهد عدوه الخارجي وعدوه الذي بين جنبيه متسلط عليه قاهر له. ده واحد شتم وما قدرش يتحكم في نفسه، رد الصاع صاعين. أين بقى التربية وأين التحكم في النفس؟ الفائدة الثانية، طيب الأولى بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكونه صائما لا لعجزه عن المقابلة، لأنه لو تركه عجزا عن المقابلة لاستهان به الآخر وصار في ذلك ذل له. فإذا قال إني صائم كأنه يقول أنا لا أعجز عن مقابلتك وأنا أبين من عيوبك أكثر مما بينت من عيوبي، لكني امرؤ صائم. الفائدة الثانية تذكير هذا الرجل بأن الصائم لا يشاتم أحد، وربما يكون هذا الشاتم صائما كما لو كان ذلك في رمضان، وكلاهما في الحضر، حتى يكون قوله هذا متضمن للنهي عن الشتم وتوبيخه عليه. وينبغي للإنسان أن يبعد عن نفسه مسألة الرياء في العبادات، لأن مسألة الرياء إذا انفتحت للإنسان لعب به الشيطان، حتى إنه يقول له لا تطمئن في الصلاة وأن تصلي أمام الناس لألا تكون مرائيا، وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون إنك مرائي، ويقول لا تنفق لأنهم يقولون مرائي، وأيضا أنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة لغيره. فمثلا لو دعاك أحد لغداء في أيام البيض وقلت إني صائم حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك، وربما يقوده ذلك إلى أن يصوم فيقتدي بك. فالمهم أن باب الرياء ينبغي أن لا يكون على باله إطلاقا. نعم، والله سبحانه وتعالى مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية حسب الحال، قد يكون السر أفضل وقد تكون العلانية أفضل. طيب، نريد أن نضع ضابط حتى لا يتلاعب بنا الشيطان، لأن كثير من الناس يأتيش، ما هو طالما استقمت لن يتركك. اعرفها جيدا دي، انت استقمت واتبعت المنهج القويم وبدأت تطلب العلم وتتعلم لتنجو وترفع الجهل عنك، اعلم لن يتركك الشيطان سواء من الإنس أو الجن. طيب، يبقى أنا عندي ضابط، كل ما أمر الشرع من العبادات بفعله ظاهرا أفعله ظاهرا، دي القاعدة العامة معايا. كل ما يبقى دروس العلم ظاهرة ما تنفعش تستخد، ودروس العلم يلزم منها إحضار الكتب والأقلام والشنط وغير ذلك، يبقى أنا شايل الشنطة وجاي، وبدأ يتطرق إلي الشيطان، نظر إليك الناس وقالوا يا له من طالب علم كأنه فلان ابن فلان، وسمعت القول واستحسنته وشرعت وشعرت بأريحية، قلت بس حبط عملي ما عنتش رايح، هو ده اللي عاوز الشيطان. يبقى أنا عندي ضابط معين، إيه هو؟ كل عبادة أمر الشارع بفعلها أمام الناس تفعل أمام الناس، وإذا أتاني رياء أجاهد نفسي، وإلا نفعل إيه في صلاة العيدين بقى؟ وكان من هديه في العيدين ماذا يصنع صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يذهب من طريق ويأتي حتى يعلم كل الناس. أعمل إيه في الجمعة بقى وأنا على المنبر لابد أن أرفع صوتي حتى يسمع الناس؟ يبقى عند الأصل، ها؟ كل عبادة أمر الشارع بفعلها علانية تفعل إيه؟ علانية. طيب أتاني رياء، ها؟ أجاهد نفس أحسن. كل عبادة أمر الشارع بفعلها سرا تفعل سرا، ويستثنى من ذلك حالة. يبقى أمرني الشارع أن أصلي بالليل والناس قيام، قبلك على وجه الاستحباب وهكذا. فالعلماء قالوا السر سر، ولكن إن غلب على ظنك أنك إذا أظهرت هذا السر اقتدى بك غيرك وأمنت على نفسك من الرياء يجوز. يا محمد أنا امبارح بفضل الله صليت قيام الليل من بعد العشاء حتى الفجر، أتيت بنصف القرآن في ركعة واحد، وأنا على غلبة ظني أنا أأمن على نفسي من الرياء وحاسس أن أخي محمد سيقتدي بي، خلاص هذا لا بأس به مطلق. ولكن أرجو في هذه الحالة أن تكون صادقا مع نفسك حتى لا يكون في قصدك الرياء وغلفته بأن فلان يقتدي بك. واضح بك أخونا؟ تفضل.
يعني مثال
هذا جائز بس مش على الدوام. معايا خير فضل. لا لم تقل ذلك، بل النص على خلاف ذلك. ده حديث السنن، حديث بلال بن رباح، قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة يرددها حتى الفجر، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما بسيط طالما فهمت خطأ سهل خالص.
الشيخ حسن بيتكلم عن أبي حنيفة بيقول أنه قد نقل عنه أنه قام الليل من بعد العشاء حتى الفجر مدة طويلة، يعني
40 سنة. لا، أولا لا بد أن نتثبت من صحة النقل عن الإمام، لازم. يعني أقول لك مثلا إيه، وفلان ابن فلان صلى الليل صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة. الفعل نفسه خلاف الهدي، ولكن نسبت إلى فلان، هل فعل صحة النسبة إليه أم لا؟ لازم. معي أخي الفضل، حتى لا نتهي أئمتنا بما هم ليسوا فيه، ثبت عنه لا خلاف الهدي، لأن الهدي إيه؟ كان ينام ويصل، مظبوط، هو ده تمام الهدي. يسأل أخونا عن هل الإمام أبي حنيفة وقع في خلق القرآن، وإن شئت قل هل الإمام أبي حنيفة أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وإن شئت قل هل الإمام أبي حنيفة قال من قل إليه نفق ولم يعمل خيرا قد دخل الجنة. الجواب لنا ما مات عليه الإمام، خبرك لنا، يعني هل يجوز لنا يا شيخ طارق أقول وأن الإمام أبا الحسن الأشعري تبنى قول المعتزلة وكان معتزلي واسكت، من قال هذا مدلس كذاب. لنا ما مات عليه الإمام، ولا يلتفت لمن قال في الإمام. من أبو حنيفة إمام من أهل السنة، وخبرك في المعتقد وفي الفقه لا يشق له غبار، معروف، وخبرك وله مدرسة وإن كان عليها بعض المآخذ، ولكن حسبه أنه كان يجتهد برأيه وفي غالب الأحيان يوافق رأيه الأدلة الشرعية. أما الإمام إمام من أهل السنة قح في الإيمان وفي القضاء والقدر وفي الأسماء والصفات وفي كل شيء، ومن قال غير هذا يتق الله ربه ويعني يمسك لسانه قبل أن يكون خصمه أبا حنيفة فلا يتحمل. نرجع أوصل الحاجة يا محمد؟ أه بتأكد يعني؟ ماشي هعديها ماشي. طيب يقول حتى إنه يقول لا تطمئن في الصلاة وأنت تصلي أمام الناس لألا تكون مرائيا، وحتى يقول له لا تتقدم للمسجد لأنهم يقولون إنك مرائي، ويقول لا تنفق لأنهم يقولون مرائي، وأيضا أنه إذا اتبع السنة قد يكون قدوة لغيره، فمثلا لو دعاك أحد للغذاء في أيام البيض وقلت إني صائم حصل بذلك تمام العذر لأخيك فعذرك، وربما يقود ذلك إلى أن يصوم، فيقتدي بك. فالمهم أن باب الرياء ينبغي الإنسان ألا يكون على باله إطلاقا، والله سبحانه مدح الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. حسب الحال قد يكون السر أفضل وقد تكون العلانية أفضل. قوله وتأخير سحور أي سن تأخير سحور. السحور بالضم لأن سحورا بالفتح اسم لما يتصحر به، وسحور بالضم اسم للفعل، ولهذا نقول وضوءا بفتح الواو اسم للماء، ووضوء بضم الواو اسم للفعل، ونقول طهور اسم لما يتطهر به، وطهور بضم الطاء اسم لفعل الطهارة. وهذه قاعدة مفيدة تعصم الإنسان من الخطأ في مثل هذه الكلمة. إذا يسن تأخير السحور بالضم، أي أن الإنسان إذا تصحر، والسحور سن أيضا، ينبغي له أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطور الفطر وأخروا السحور. طب سؤال كده، تعجيل الفطر يعني أكل، وتأخير السحور عمل ظاهر ولا باطن؟
ظاهر.
ومع ذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية على العمل الظاهر. ألا فليخسأ أقوام لا يبنون أحكاما ولا يهتمون بالأعمال الظاهرة. ولكن من السديات قشور عليك باللباب، أيها الأحمق ضع ضابطا بين القشر واللباب، يستحي. بانظر لهذا نظر. عشان كده من الأشياء العجيبة في القرآن في قوله عز من قائل في وصف عباد الرحمن، تأمل تجد العجب، وعباد الرحمن أول وصف إيه؟ يمشون على الأرض هونا، أول وصف. وبعد ذلك أتى بأوصاف في الوسط قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. تخيل أخر التوحيد وهو أوكد الواجب المؤكد، وبدأ بالمشي. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، عمل ظاهرة ومع ذلك وصفهم به. وكيف والذين لا يدعون مع الله إلها آخر؟ ولكن هي القضية إيه؟ عنزة وإن طارت. هو ده عند الإخوان وغيرهم من أهل البدع، الأعمال الظاهرة دي ملهاش لازم، عليك بالقلب، والقلب يعني كما هو معلوم يعني ملك الأعضاء. طيب إذا يسن تأخير السحور بالضم، أي أن الإنسان إذا تصحر، والسحور سنة أيضا، ينبغي له أن يؤخر أن يؤخره اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للخيرية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر وأخروا السحور. ففيه سنة قولية وسنة فعلية ورفقا بالنفس، لأنه إذا أخر السحور قلت المدة التي يمسك فيها، وإذا عدل فإنها تطول بحسب تعجيل السحور، ولكن يؤخره ما لم يخشى طلوع الفجر. فإذا خشي طلوع الفجر فليبادر، فمثلا إذا كان يكفيه ربع ساعة في السحور فيتصحر إذا بقي ربع ساعة، وإذا كان يكفيه خمس دقائق فيتصحر إذا بقي خمس دقائق، أي يكون ما بين ابتدائي إلى انتهي كما بين وبين وقت الفجر. طبعا هنا العادة محكمة والناس تختلف، واخد بالك؟ بعض الناس يعني عنده تؤدة وطلب في الأكل، طبيعته كده. يبقى قصدي اقول لك ما ينفعش الزم الامه ضابط تاخير السحور قبل اذان الفجر بخمسه عشر دقيقه، لا يجوز ابدا، ولكن كل بحسب مقدوره وبحسب استطاعته. ليه؟ لان هنا العاده محكمه ولم ياتي نص. ما لا تزال الامه زي بالضبط يا اخوانا اطاله الصلاه، اذا صلى احدكم بالناس فليخف. طب ضابط التخفيف ايه؟ ضع لي ضابط. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، واخد بالك؟ يبقى كذلك، لأن البعض بيشدد على نفسه في هذه المسألة ولك احنا بنصحر قبل الفجر بعشر دقائق. طبعا ده ممكن بقى في غالب العيال ولاده بيبلعوا ما بيمضعوش، ما عاوز يخلص، واخد بالك؟ ويترتب هذا من الشر ما الله عز وجل به. نعم أيوه.
وبعض الناس عندنا في الأمر مستمدين على إنه يسمع الأذان عن طريق القرآن الكريم.
كويس. احنا عاوزين بقى نشوف لحظة واحدة يا شيخ ياسر. زي ما بيقول الجماعة الأكابر من أهل العلم، إدبة العرش ثم انقل ثم انقش، صح؟ يعني عاوز اشتغل في المحار، فين السقف اللي هتسقفه؟ هتسقفه على الأرض الأول؟ إدبة العرش ثم انقل. عاوزين نشوف ما هو الذي، ما الدليل على أن توقيت متغمر يقل عن توقيت القاهرة؟ بس الكلام ده غير صحيح يا شيخ ياسر، ماشي؟ الكلام ده غير صحيح يا شيخ ياسر، وعليه ما فيش عرش يبقى ما فيش نقش، يبقى ما فيش كلام، ماشي؟ طيب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى إنه لم يكن بين السحور وبين إقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، ويقدرون بالآيات إلى أنه لم تكن ساعات في ذلك الوقت. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في بيان البناء على غلبة الظن في دخول وقت الصلاة علامات، منها إذا كان من عادته أن يقرأ حزبا من القرآن، فإذا قرأ هذا الحزب وكان من عادته أنه إذا أتمه دخل الوقت فإنه يحكم بدخول الوقت، ويقدرون الأعمال بقدر ما تنحر الناقة وما أشبه ذلك. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا يقول لك إيه وأوصى عمرو بن العاص أن يجلس عند قبره بعد أن ينصرف الناس بقدر ما تنحر جزور ويوزع لحمه، مش ده الأثر عن عبد العاص؟ وهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهدول بقى تعالى يا عم شوف بقى الجزار بتاعنا تطبح الناقة في قد ايه، قال له مش قالهم 5-6 ساعات ده هدو؟ لا، يبقى الكلام ده الضابط غير صحيح، لأن عندهم كانوا يوقتون الأشياء بأمور غير وقتنا، زي بالظبط يقول لك يركب ناقة عقبة ويركبها أخوه عقبة، يعني فترة. طب فترة قد ايه؟ قال لك قدر ما يقرأ مثلا سورة البقرة. طب قرأ سورة البقرة منهم من يقرأها حدر ومنهم يقرأها بتؤدى، الأمر يختلف. يبقى مثل هذه الأشياء أرجو ألا تجعلها ضابطا. واحد يقول لك أهو وإذا كان يكفيه هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين سحوره وبين إقامة الصلاة نحو 50 آية، قال لك 50 آية أنا بجيبهم بالضبط في 7 دقائق. طيب ده الكلام ده أنت ده بين سحوره وبين إقامة الصلاة وليس بين الأذان، يعني معناها كده بناء على فهمك لهذا النص ابدأ الصحة قبل الفجر بدقيقة، شو بقى تاكل فيها الرز ولا المحشي ولا تعمل ايه، واخد بالك؟ يبقى رجاء أن تراعوا هذه الأشياء، ودايما العادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب يقول وتعتبر الآيات التي يقدر بها والتلاوة بالوسط، لأننا لو اعتبرنا أطول آية مع الترتيل لطال الوقت. قوله وتعجيل فطر أي وسنة تعجيل فطر أي المبادرة به إذا غربت الشمس، فالمعتبر غروب الشمس لا الأذان، لا سيما في الوقت الحاضر حيث يعتمد الناس على التقويم ثم يعتبرون التقويم بساعتهم، وساعتهم قد تتغير بتقديم أو تأخير. فلو غربت الشمس وأنت تشاهدها والناس لم يؤذنوا بعد فلك أن تفطر، ولو أذنوا وأنت تشاهدها لم تغرب فليس لك أن تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. طبعا الكلام ده يا أخوانا لا يعمل به إلا في الصحراء والجو صح، أما في المدينة والعمارات والأضواء الأمر سيشكل عليك. تفضل. أسأل أخونا عن قول صاحب الشر محمود الرضواني بأن أذان الفجر في مصر غير صحيح، هذا كلام عار عن الصحة، والفجر في مصرنا صحيح ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. كون أنك تريد أن تؤخر الصلاة هذا أمر آخر، ولكن هو سمع المؤذن بيقول الله أكبر أمسك عن الأكل والشرب وشرع في الصلاة لأنه على صفر، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. ورجائي الله يبارك فيكم يا أخوانا يعني أن تحضروا هذا الرجل محمود الرضواني، عهدي به غير ذلك، ولكن نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. أخطأ خطأ فادح في موضوع صلاة الفجر، كما أخطأ في الطعن في بعض أهل العلم كالشيخ صالح وغيره، ونسأل الله أن يردنا وإياه وإلى الإسلام ردا جميلا. يقول ولا يضر بقاء النور القوي، فبعض الناس يقول تبقى حتى يغيب القرص ويبدأ الظلام بعض الشيء فلا عبرة بهذا، بل انظر إلى هذا القرص متى غاب أعلى فقد غربت الشمس وسن الفطر. ودليل سنية المبادرة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، وبهذا نعرف أن الذين يؤخرون الفطرة إلى أن تشتبك النجوم كالرافضة أنهم ليسوا بخير. ويروى أن الله عز وجل قال أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا، والحديث كما تعلمون سنده ضعيف، وذلك لما فيه من المبادرة إلى تناول ما أحله الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى كريم، والكريم يحب أن يتمتع الناس بكرمه، فيحب من عباده أن يبادروا بما أحل الله لهم من حين أن تغرب الشمس. فإن قال قائل هل لي أن أفطر بغلبة الظن، بمعنى أنه إذا غلب على ظني أن الشمس غربت فهل لي أن أفطر، فالجواب نعم. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم، لأنهم لو فطروا عن علم ما طلعت الشمس، لكن أفطروا بناء على غلبة الظن أنها غابت ثم انجل الغيم فطلعت الشمس. طبعا المسألة دي مشهورة وتكلمنا عنها، وقلنا أن الصواب فيها لا يجب الإعادة، يعني لو أن الإنسان أفطر ظنا غروب الشمس وبعد أن أفطر تبين له أن الشمس لم تغرب، خلاص يمسك يمتنع عن الأكل والشرب حتى تغرب الشمس وليس عليه القضاء، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان الأئمة الأربعة قالوا على وجوب القضاء، والأمر واسع إن شاء الله. 5 دقائق إن شاء الله نستكمل نشاطنا ونواصل القراءة. على رطب، أي سن كون الفطور على رطب، والرطب هو التمر اللين الذي لم ييبس، وكان هذا في زمن مضى لا يتسنى إلا في وقت معين من السنة، أما الآن ففي كل وقت يمكن أن تفطر على رطب والحمد لله. قوله فإن عدم فتمر، أي إن عدم الرطب فليفطر على تمر وهو اليابس أو المجبن، والمجبن هو المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطا بعضه ببعض. قوله فإن عدم فماء، أي إن عدم التمر فليفطر على ماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبان، فإن لم يكن رطبات فطميرات، فإن لم تكن طميرات حسى حسوات من الماء. مسألة، إذا كان عند الإنسان عسل وماء فأيهما يقدم، الماء أو العسل؟ فالجواب يقدم الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. فإن لم يجد ماء ولا شرابا آخر ولا طعاما نوى الفطر بقلبه ويكفي. يعني إيه؟ افترض مثلا أنك على سفر وفي الطريق أذن عليك المغرب، ولم يكن معك في سيارتك أو فيما تركبه من دابة أي شيء تفطر عليه، ففي هذه الحالة تنوي الفطر بقلبك ولا تؤخر حتى تنال الخيرية، اللي هي ما تزال أمة بخير ما عدلوا الفطر وأخروا السحور. طب أنا أفطر على ماذا؟ لا يوجد معي شيء. فإن قال قائل طيب معي سجاير، فلا شك أن هذه مصيبة. معي أخوانا كده يفطر على معصية لا شك. فضل أخي. يسأل أخونا هل هو لم ينوي الفطر يأثم؟ لا يأثم لمشروعية المواصلة وإن كانت مكروهة، ولكن خلاف الهدي وتتخلف عنه الخيري. فالجواب قال بعض العلماء إذا لم تجد شيئا فمص أصبعك وهذا لا أصل له. وقال آخرون بل الغطرة ثم مصها، لأنك إذا بللتها انفصل الريق عن الفم، فإذا رجعت ومصصتها أدخلت شيئا خارجا عن الفم إلى الفم، وهذا لا أصل له. بل نقول إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به تنوي الفطر بقلبك، حتى إن بعض العلماء قال إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، أن المعنى أفطر حكما وإن لم يفطر حسا لكنه يسن له أن يبادر، وليس هذا ببعيد، إلا أنه يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالوصال إلى الصحر. ولم يتكلم المؤلف هنا عن الوصال، لكن ربما نأخذ حكمه من قوله سنة تعجيل الفطر، لأن الوصال لا يكون فيه تعجيل الفطر فيكون خلافا للمسنون. والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم واحد، بمعنى لا يفطر بين اليومين. وحكمه قيل إنه حرام، وقيل إنه مكروه، وقيل إنه مباح لمن قدر عليه. فالأقوال فيه ثلاثة، والذي يظهر فيه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن الوصال فأبوا أن ينتهوا فتركوا، ووصل بهم يوما ويوما حتى دخل الشهر، أي شهر شوال، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل له. يعني أنه لما واصل ليس لمشروعية الوصال بل للزجر والتأديب له، خد بالك. وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواه، ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم، لأنه لو كان حراما كما تحرم الميت ولحم الخنزير لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم منه من فعله منعا باتا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا به. ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه، معللا ذلك بأنه إنما نهى عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم. فكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يواصل إلى 15 يوما، لكنه رضي الله عنه تأول، والصواب خلاف تأوله، وأن أدنى أحواله الكراهة، وأن الناس لا يزالون بخير ما عدلوا الفطرة. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. طبعا يا أخوانا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي، وقوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، ذكر بعض أهل العلم أنه منسوخ بأنه قال لو امتد الشهر لزدتكم كالمنكل له. وأما من استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، ففي الحديث قرينة تدل على الخصوصية، فقال إني لست كهيئتكم، دليل واضح في التخصيص. قوله وقول ما ورد، أي سن قول ما ورد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر، ومعلوم أنه ورد عند الفطر وعند غيره التسمية عند الأكل والشرب، وهي على القول الراجح واجبة، أي يجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يسمي. والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إخباره أن الشيطان يأكل مع الإنسان إذا لم يسمي، إمساكه بيده الجارية والأعرابي حين جاء ليأكل قبل أن يسمي، وأخبر أن الشيطان دفعهما، وأن يد الشيطان مع يديهما بيد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل من الطعام. ولكنه لو نسي فإنه يسمي إذا ذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. كذلك أيضا مما ورد عند الفطر وغيره الحمد عند الانتهاء، فإن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليه. وأما ما ورد قوله عند الفطور فمنه قوله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ووردت أفطار أخرى والجميع في أسنادها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس، لأن مسألة التحسين والتضعيف كما قلنا تكلم فيها العلماء، منهم من حسن وضع، فالأمر فيها واسع إن شاء الله. فضل شيء. لا، المناسبة دي بلاغية معايا، ولكن الصواب أن نقولها اقتداء بالذكر. يقول ومنها إذا كان اليوم حارا وشرب بعد الفطور فإنه يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وذهاب الظمأ بالشرب واضح، وابتلال العروق بذلك واضح، فالإنسان إذا شرب وهو عطشان يحس بأن الماء من حين وصوله إلى المعدة يتفرق في البدن، ويحس به إحساسا ظاهرا، فيقول بقلبه سبحان الله الحكيم العليم الذي فرقه بهذه السرعة. وظاهر الحديث أن هذا الذكر فيما إذا كان الصائم ظمآن والعروق يابس. ويستحب القضاء متتابعا، الاستحباب منصب على قوله متتابعا وليس على قوله القضاء، لأن القضاء واجب والمستحب كونه متتابعا. ولو قال المؤلف ويستحب التتابع في القضاء لكان أحسن، أي لا يفطر بين أيام الصيام، وذلك لثلاثة أوجه. أولا، أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء لأن الأداء متتابع. ثانيا، أنه أسرع في إبراء الذمة، فإنك إذا صمت يوما وأفطرت يوما تأخر القضاء، فإذا تابعت صار ذلك أسرع في إبراء الذمة. ثالثا، أنه أحوط لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. ولك أن تضيف قول الرابع، وهو قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذه النصوص تدل على أن الاستحباب في القضاء التتابع. نعم، ما قدامك هو في النصوص. وكان عبد الله بن عمر إذا أفطر قبل أن يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، هذا وارد. وينبغي أيضا أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه، أي في اليوم الثاني من شوال، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط. قوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، أي لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر، ويجب التنوين هنا لأن رمضان نكر لا يراد به رمضان معين، بدليل قوله وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية أو وصفية، وهنا ليس علما ولا وصف. والضابط أن ما شرطه العلمية إذا كان نكر فإنه ينصرف، وقوله آخر ممنوع من الصرف للوصفية والعدل. وعلم من كلام المؤلف أنه يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان، لقوله ولا يجوز إلى رمضان آخر، فيجوز أن يقضيه في أي شهر متتابعا ومتفرقا بشرط ألا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه، فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذ يلزمه أن يقضي متتابعا. وقوله من غير عذر، علم منه أنه لو أخره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز، مثل أن يكون مسافرا فيستمر به السفر، أو مريضا فيستمر به المرض، أو تكون امرأة، أو تكون امرأة حاملا ويستمر بها الحمل، أو مرضعا تحتاج إلى الإفطار كل سنة، لأنه إذا جاز أن يفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى. هنا يقول إيه؟ أو تكون امرأة حاملة ويستمر بها الحمل. فاكرين أقصى مدة الحمل كم سنة يا شباب؟ كم؟ أربع سنوات أقصى مدة يستمر الحمل في بطن المرأة أربع سنوات. مع إخواننا والكلام ده شرحناه بالتفصيل ونحن نتدارس علم الفرائض. وقوله ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، لم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء وهل يصح لو صام؟ والجواب إن كان الصوم واجبا كالفدية والكفارة فلا بأس، وإن كان تطوعا فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاء ويأثم. وعللوا أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة. طيب، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضيق الوقت، وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل لأن الوقت موسع. وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح ولا يأثم لأن القياس فيه ظاهر. ولكن هل هذا أولى أو الأولى أن يبدأ بالقضاء؟ مسألة تكلمنا فيها. الجواب الأولى أن يبدأ بالقضاء حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة. يعني إيه؟ يعني الشيخ يريد أن يقول هو عليه أيام من رمضان وخبله وتكاسل في القضاء حتى دخل ذي الحجة فأراد أن يصوم التسع من ذي الحجة اللي احنا بنطلق عليها تجاوزا الإيه؟ العشر. فالشيخ قال لك لا، يصوم القضاء أولا، فلو صامها في العشر من ذي الحجة ينوي القضاء. فإن قال قائل يجمع بين النيتين فالجواب لا يجوز، فلكل عمل النية. هذا مقصد كلام الشيخ رحمة الله عليه. طيب، فإننا نقول صوم القضاء في هذه الأيام، وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل. والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول الفريضة وقتها في هذه الحال موسع، فلم يفرض علي أن أفعلها الآن حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله تعالى فيه، فإذا صمت النفل فلا حرج. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الظهر. وذلك لأن لفظ الحديث من صام رمضان، ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح. وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق، لأن الحديث فيه واضح، لأنها لا سنة إلا بعد قضاء رمضان. والدليل على جواز تأخير، احنا تكلمنا في المسألة وقلنا طبقا للقواعد والوقت الموسع والوقت المضيق تكلمنا فيه، ولكن فيه جزئية يعني حتى لا نترك شيء على قدر استطاعتنا. ارجع معي كده إلى الصفحة الصحيفة القادمة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال ما دام الوقت موسعا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت. فمثلا الظهر يدخل وقتها من الزوال، ها وصلتوا، وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر وقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل لأن الوقت موسع. هذا يتعارض مع حديث ابن مسعود لما قيل للنبي أي العمل أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. يا أخوانا كده الصلاة في أول، ولكن الذي يشرع له أن يصلي الراتبة قبل صلاة الفريضة ما لم يخرج وقت الفريضة، ده المشروع لك. يعني بالضبط إنسان مثلا تكاسل عن صلاة الظهر حتى لم يبقى بين على أذان العصر إلا مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، وفي هذه الوقت يتسنى له أن يصلي النافلة اللي هي الراتبة ويصلي الظهر، له ذلك. معي أخوانا كده؟ أما أنه يتعمد التأخير ويصلي نفل مطلق، هذا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها. طيب نرجع، يقول: والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني فما يلي: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فقولها ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي لا أستطيع شرعا. أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية بالعذر. فإن قال قائل: قول عائشة رضي الله عنها فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع، فنقول لو كان ذلك واجبا شرعا لما مكنها النبي صلى الله عليه وسلم من تركه، والاستطاع هنا استطاع شرعية، وذلك مراعاة للرسول صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية. حاضر، استطاعة شرعية واستطاعة بدنية اللي هو إيه؟ صحة البدن. ها وثاني، ها وثاني مصحة البدن يخش فيها صمت الأعضاء معي، والحضر أي أن يكون إيه قائم غير مسافر، هذا الاستطاعة البدنية. طب الاستطاعة الشرعية ليس عندها حيض ولا نفاس، واخد بالك، أو لا يريدها زوجها. فعائشة رضي الله عنها من حسن عشرتها لنبينا صلى الله عليه وسلم كانت تتوقع أنه إذا جاءت ليلتها يريدها بنهار، فكانت لا تصوم، اسمها استطاعة غير إيه؟ غير شرعية. أما البدنية اللي هي الإيه؟ سلامة البدن والإيه؟ والإقامة. طيب، يقول قوله فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، أي لو أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثما، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وأما وجوب القضاء فلأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه. خد بالك، لا يصح القياس هنا أن نصلي الصلاة إذا خرج وقتها بلا عذر قياسا على الصوم. لما؟ لورود النص في الصوم، لدرجة أن بعض أهل العلم وده اختيار شيخ الإسلام قال ولا يشرع قضاء رمضان إلا لمن كان له عذر أو ورد به النص له عذر، فمن كان مريضا أو على سفر ورد به النص كمن أتى امرأته في نهار رمضان.
كويس.
طيب، أفطر متعمدا هل يقضي؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح لا يقضي. أخبرك لما؟ لأنه أخرج العبادة عن وقتها بدون عذر. فإن قلنا طيب قياسا على فمن كان منكم مريضا، قال لك لا، ده هنا فعدة من أيام أخر قيد بالمرض وبالسفر. لأن البعض إيه يتساهل ويفتي الناس، إيه أنت ما صليتش الظهر لحد المغرب ليه؟ كنت بصرق على ماتش مثلا يعني، إيه صلي. لا، هذا لا يجوز، هذا لأنها عبادة موقتة. والقاعدة العامة عندنا كل عبادة وقتها الشارع بوقت، لا يجوز للمرء أن يخرج عن وقتها المعين إلا بإذن من الشرع. أذن الشرع ونخرجه، لم يأذن لا يجوز لنا. طيب، وأما الإطعام فجبرا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيطعم مع كل يوم من يقضي مسكينا. فإذا قدرنا أن عليه ستة أيام فإنه يصومها ويطعم معها ستة مساكين، وقد روي هذا في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالإطعام مع القضاء في من أخر إلى بعد رمضان، لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة ولا تشغل به ذمة. خلاص، لا يثبت الحكم. كيف أثبت حكم بنص لا يصح؟ وعليه من أخر القضاء حتى دخول رمضان، أو المرأة أخرت القضاء حتى دخول رمضان، ليس عليه شيء، وإن كان يأثم للتأخير بدون عذر. وروي أيضا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنه يلزمه الإطعام، وما ذكر عنهما فإنه محمول على أن ذلك من باب التجديد عليه لئلا يعود لمثل هذا الفعل، فيكون حكما اجتهاديا. لكن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى، ولم يوجب أكثر من ذلك. وقول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، اكتب جنبها أو يخالف قول صحابي آخر. وهنا خالف ظاهر النص فلا يعتد به، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل طبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان الثاني بالعذر وجب عليه الإطعام فقط ولا يصح منه الصيام، بناء على أنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون عمله باطلا مردودا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما لو صلى الصلاة بغير وقتها فإنها لا تقبل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها. اكتب عندك، والأعذار هي النوم والنسيان. فضلك، والأعذار هي النوم والنسيان. فتكون الأقوال الثلاثة وجوب القضاء فقط ووجوب الإطعام فقط والجمع بينهما، والراجح والأول اللي هو القضاء فقط. لما؟ لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. قوله وإن مات ولو بعد رمضان فضل عمال بديش خطر
ودرس المغرب بعد المغرب أشكر
الله. لا أكمل برضو الفقه لو أني مش عارف والله. طب يا أخوانا الله يبارك فيكم. نعم مش هيخلص. كنت عاوز أبدأ في كتاب الحج يتسنى لمن أراد أن يحج بيت الله الحرام أن يقرأ معنى الكتاب. طيب أقف عند هذا الحد وأواصل إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب بعد المغرب إن شاء الله عز وجل.
أسئلة أخرى الشيخ.
حاضر.